أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار. من أبحاث جنود العقل والجهل في ليلتنا هذه هو بحث عنوان الوفاء والغدر وضده الغدر، والحب وضده البغض. ومما لا إشكال فيه أن عنوان الوفاء حسن عقلا والغدر قبح، وهو لا يحتاج إلى شريعة، وإن كانت الشريعة قد أتت وكشفت للعقل عن حقيقة هذا القبح، لكن ما نريد أن نتحدث به هو عنوان تفاصيل الوفاء. لمن يكون الوفاء؟ وإلى من يفي الإنسان؟ وإلى من يستقبح عنده الغدر ويستقبح عليه الغدر؟ ولذلك كانت الشريعة ها هنا موطن لبيان هذه التفاصيل. وإذا ثبت الوفاء انقادت النفس إلى حقيقة حب الالتزام، ولا يكون هذا الشيء من غير حب. نعم، هو يفي ظاهرا، ولكن فؤاده لا يكون منشغلا. وكمال الوفاء هو الوصول إلى مقام الحب، أن يكون عملك قد نتج عن عنوان حب لا عن عنوان أداء حق، سواء كنت طائعا أو مكرها. وكذلك الغدر، إنما يحصل هذا العنوان بعد بغض أو عنوان استحصال مصلحة لنفسك آنية في دار الدنيا، فتطعن بذلك الوجود وتنقض عهده. ولذلك كان الوفاء بمعنى أوفاني حقه، أي أتمه ولم ينقصه شيئا في عنوانه العام. والغدر يطلق على نقض العهد والبيعة. والحب هو مقام المودة والانجذاب، والبغض هو عنوان ضد التحابب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أول مبدأ لمقام الوفاء هو أن يفي الإنسان على ما أنعم عليه بالمطلق، وهو الحق المتعال سبحانه وتعالى. العقل يحكم بعد أن وهب لك الله الحياة، وبعد أن وهب لك كل شيء، وبعد أن أعطاك الصحة والسلامة، وسخر لك ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليك نعمته ظاهرة وباطنة، كان لابد للعقل أن يحكم بوجوب شكر المنعم، وبالتالي الوفاء له هو مقام الشكر، ومقام الشكر هو مقام الطاعة له، لأنك تستخدم كل مملكته وتستفيد من كل مملكته لتكون أو لتصل إلى موطن لقاء الله. ومعلوم أن الشكر المنعم لا يمكن أن يتم من غير التزام ومن غير عمل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. مقام العمل هو الذي يثبت لك هذا الوفاء. ومن هنا العقل يحكم بوجوب الوفاء للحق المتعال أولا، لأنه هو مالك كل شيء، وهو معطي كل شيء، وهو المنعم عليك بالدار الباقية التي فيها الجنان والتي فيها النعيم، وهو الذي منعم عليك بالهداية إلى طريقها في دار الدنيا، وهو الذي أتعب أنبياءه وأولياءه وأوصياءه حتى تصل إلى هذه الحقيقة. فبعد هذا الوفاء مر تفي بعنوان أن الله أعطاني هذا فأصلي له هكذا، وألتزم بطاعة نبيه، وأخرى لا، أخرى تصبح هذه النفس لنبيه معشوقة لفؤادك وتابعة له ومقدمة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي عنوان للطاعة، حتى لو كانت الطاعة لوالديك أو لأبنائك أو لعشيرتك. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله من لم تكن نفسي أحب إليه من نفسه، وولدي أحب إليه من ولده. فمقام الإيمان جميعا إنما جعله الله سبحانه وتعالى في مقام الحب على ما بينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يتداخل الحب في مقام الوفاء، وهو مقام أخص من الوفاء المطلق. ولذلك كان أيضا كذلك الأمر عنوان الغدر بعنوان البغض والكراهة. قال الله سبحانه وتعالى في رسله لبني إسرائيل ولغيرهم من الأمم ولهذه الأمة المسلمة، لأن ما أمر الله سبحانه وتعالى في عنوان الكليات قد أمره في جميع الرسل وفي جميع الرسالات. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. انظر، ذكر النعمة، لأن العقل بحد ذاته هو الذي يحكم على وجوب أداء حق شكر المنعم، وما لم يفي الإنسان بالعهود الإلهية لا يمكن أن يكون شاكرا، وبالتالي يكون غادرا، لأن ضد الوفاء هو عنوان الغادر. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله سبحانه وتعالى عاهد وعهد إلى البشر أن يطيعوا الرسول، لأنه من أطاع الرسول كما ورد في الآية الشريفة فقد أطاع الله. وأمر الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. ومعلوم أن هذه الطاعة المعطوفة على حضرة رسول الله طاعة بمثابة مقام رسول الله، ولذلك كانت معصومة، لأنها جميعا مضافة إلى الحق المتعال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن المراد من أولي الأمر هم آل محمد صلوات الله عليهم، الذين أوجب الله الرجوع إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطهرهم فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولذلك ذكر في الكافي الكليني رضوان الله تعالى عليه عن ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: أوفوا بعهدي، قال بولاية أمير المؤمنين أوفي بعهدكم أوفي لكم بالجنة. مما يعني أن الوفاء بالعهد الإلهي هو التزام من الله أن يبقي عليك النعمة في الدار الآخرة، ولذلك رهنها في الجنة ولم يرهنها في الدنيا، لأن الدنيا لم تجعل ثوابا للوفاء بالعهد، بل هي محطا للتمييز والبلايا والامتحانات. ومن هنا كان المتعلق في وفاء الحق بما وعد الله سبحانه وتعالى دار الآخرة ودار البقاء. وقال الله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. فعن أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن أبي في قوله تعالى: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال: العهد ما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس في مودتنا وطاعة أمير المؤمنين أن لا يخالفوه ولا يتقدموه ولا يقطعوا رحمه، وأعلمهم أنهم مسؤولون عن هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه النعمة الإلهية التي هدتكم إلى خير الدنيا والآخرة هي ولاية آل محمد عليهم السلام. لذلك دخل أبو حنيفة على إمامنا الصادق، ودخل فقيه على الإمام الرضا، وهي حادثة أيضا نقلها الإمام الرضا عن الإمام الصادق، قال: ما تقول في قول الله يا أبا حنيفة لتسألن يومئذ عن النعيم؟ قال: إنما يسألهم عن طعام أكلوه وشراب شربوه، وبعضهم فسرها بالماء البارد وبعضهم بكذا. قال: يا أبا حنيفة، أرأيت لو أنك دعيت داعية إلى بيتك وأطعمته وسقيته أكنت سائله فيما أكل وشرب؟ قال: لا. قال من يسأل؟ قال البخيل. قال اعلم ان الله اعز واجل ان يكون بخيلا. ما النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة الا ولايتنا آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين. ومن هنا قال نعم ولا يقطع رحمه، وأعلمهم أنهم مسؤولون عنه وعن كتاب الله عز وجل. وأما القسطاس فهو الإمام وهو العدل من الخلق أجمعين، وهو حكم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله هو أعرف بتأويل القرآن وما يحكم وما يقضي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا حينما لا نعلم أن نسأل أهل الذكر، وهذا القرآن فيه المتشابه ومن كما وفيه الناسخ والمنسوخ، وفيه الخاص والعام، وفيه المطلق والمقيد، وإلى غير ذلك. ولا يفهم القرآن إلا أهله. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، لا بأحدهما دون الآخر، حتى قال ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لأن مظهره حين ذلك يكون واحدا. لذلك قال الله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ورهن الله وسمى المتقي وذلك الوجود الذي وفى بعهد الله سبحانه وتعالى فيما عاهد. الله سبحانه وتعالى أخذ على النبيين ميثاقا وعهدا أن يؤمنوا برسول الله وينصر الأئمة الطاهرين، وقد وفوا بالإيمان برسول الله، ولم يأتي زمان عليهم أن ينصروا فيه الأئمة الطاهرين عليهم السلام. سيبعثهم الله كما يقول حضرة أمير المؤمنين في دار الدنيا حتى يحققوا شرطهم هذا. أنا أعجب ما أعجب من هذه الأمة، كيف يريدون أن يشنعوا على أولياء آل محمد حينما يتهمونهم بالقول بالرجعة. نحن نقول بالرجعة، وأن في هذه الأمة سيجري ما جرى على بني إسرائيل وسيجري ما جرى على الأمم السابقة. ألم يبعث الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل الموتى إلى دار الدنيا؟ ألم يبعث الله سبحانه وتعالى عزير إلى دار الدنيا؟ ألم يحيي الله سبحانه وتعالى بإذنه على يد عيسى ابن مريم الموتى؟ ألم يرجعهم إلى دار الدنيا؟ ألم يحيي حزقيل قوم كان لهم أكثر من 60 سنة في قبورهم وأعادهم إلى دار الدنيا؟ كم من نبي وقد أحيا إلى دار الدنيا؟ فلما تتعجبون؟ فلما إذا صار الأمر إلى آل محمد وهم سادة الأنبياء وأولياء الأنبياء، إذا صار هذا الأمر إلى آل محمد استنكرتم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى عهد إلينا أن لا نأخذ علما وأن لا نأخذ وليا من دونه إلا أن ينصبه هو، إلا أن يفرضه هو كما فرض الله سبحانه وتعالى. أو تظن هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى في أنبيائه وأوصيائه يتدخل ويعين لأنبيائه الأوصياء والأنبياء وهم مطلقو اليد يستطيعوا أن يعينوا في هذه الأمة ما يشاءون؟ انظروا إلى موسى بن عمران عليه السلام حين يستأذن الحق المتعال أن يجعل هارون وزيرا له وأخا له، وهذا الذي كان نبيا ولكن استأذنه في أن يكون اشدد به أزري ويدخل معه إلى فرعون. كان هناك حاجة من موسى عليه السلام أن يسأل الله الحق المتعال أن يأذن له في هذا الدخول. كيف بهذه الأمة تأذن لنفسها أن تعين خليفة رسول الله وعهد الله وميثاقه؟ لذلك ضاعت هذه الرسل، لأنهم خانوا عهد الله سبحانه وتعالى فختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ومن هنا قال الله أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع أنه هو الذي أنعم وهو الذي يشتري. شوفوا الله سبحانه وتعالى إلى أي نعمة أوصلنا. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، مو كل هيك إنسان يقتل، لا، هذا بمقام الوفاء بعهده مع الله أن لا يدخل حربا ولا سلما إلا بإذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بحين ذلك تأتيكم البشرى. وليست البشرى لكل من يذهب ها هنا ويسحب سيفه ويقتل هذا ويقتل هذا دون إذن إمامه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الوفاء بالعهود مع الحق المتعال ومع رسول الله ومع الأئمة يسمى إيمانا، وفي خلافه يسمى كفرا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. حلفتم 100 يمين أنتم إن كنت تلتزموا، لماذا خنتم هذا؟ لذلك قال وإبراهيم إذ وفى. هذه العهود الله سبحانه وتعالى يصف وجودا شيعيا اسمه إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم، يصفه بأنه وفى بالعهود. فحينما وفى بالعهود جعله الله سبحانه وتعالى رئيس الشيعة في لسان آل محمد، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أذن إبراهيم في الحديث أنه ما من أحد في أصلاب الرجال إلا وأجاب إبراهيم، لكن أجابه لأن يطوف بهذا البيت على أحجاره أم ليصنع شيئا آخر؟ قال فاجعل أفئدة، دعوة إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي وليس إليه بل إليهم، قال أن يأتوا هذا البيت فيطوفوا ويعرضوا علينا ولايتهم ونصرتهم. حين ذلك يكونوا قد تموا في دعوة إبراهيم وكانوا حنفيين. لذلك إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في مكاتبته للشيخ المفيد أن الحرمان هو في قصورنا وتقصيرنا عن إقامة الوفاء بالعهد. الناس تريد من هنا ومن هنا، وهي دخلت في الشرك وهم لا يعلمون. أيها الأخوة، توحيد الله هي في طاعة الإمام، والشرك بالله هي الأخذ من مع رسول الله أحد، واتخاذ نبي آخر، واتخاذ ولي آخر في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه المفاهيم التي يجب أن تكون واضحة هي التي تؤخر بركات وخيرات إمام الزمان. ولو أننا حسمنا هذه المواثيق لقاتلنا ب313 فانقلب العالم جميعا إلى نصرتنا، وانقلب العالم جميعا ملكا لنا. وهذه قصة مو للخيال، الله سبحانه وتعالى حدثها في كتابه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكانت الفئة القليلة مع طالوت 313 رجل آمنوا بالله سبحانه وتعالى. إنما نريد تطبيق المواثيق الإلهية، والمعركة كلها مع طالوت ما كلفت إلا حجر واحد طلع من داود جاب راس جالوت وقتلوا وانتهت المعركة، ولكن 80,000 سقطوا و80,000 رجعوا إلى أقوامهم الذين كانوا في الجيش والذين شربوا من الماء حينما نهاهم. ما تفكروا أن الكترة بتبقى كترة أبد، لن يصفوا على هذا الأمر إلا من خلصت في الوفاء بالعهد لآل محمد ولحضرة رسول الله ولله سبحانه وتعالى، وهو سيكون صاحب النصر. وهؤلاء مع قلتهم لا يحتاجون إلى أحد، لأن ما بين أيديهم من القدرات لا يمكن تعقله. إذا كان جالوت صاحب العماليق في غزة يقاتل بني إسرائيل فيرديهم ويسبي نساءهم، لا يكلف إلا حجرا واحدا. بالله عليك من داود، وداود عبد من عبيد آل محمد، عبد طائع، كيف بك بإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا ستكلف؟ إنما كلفتم أن تكونوا أوفياء بالعهد. هو الذي يقول في مكاتبته للشيخ المفيد ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. حتى لو كان مقدر، حتى لو كان مقدر بعد 100 سنة، إذا تم هذا الوفاء بالعهد ستتعجل هذه المشاهدة، كما قرب الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل عنوان التيه بعد أن قضى عليهم 400 سنة بعد الدعاء والضج إلى الله، قصرها إلى 270 سنة. في الوفاء بالعهد لو التزمنا أن لا نطيع أحد إلا طاعة إمام الزمان، ونروض أنفسنا على طاعته وعلى محبته، ويكون إمام الزمان عندنا أحب إلينا من أنفسنا. معنى أنفسنا، النفس تهوى الجاه، النفس تهوى كذا، النفس تهوى المال، يكون أمر إمام الزمان أحب لو جعلنا في صحراء من أن نسكن القصور. هذا معنى من لم تكن نفسي أحب إليه من نفسه. بحبك يا رسول الله بس ما بطيعك، بس ما بويلي عليه، ما بويلي الأئمة، ما بفضلهم على العالمين، بل بصير بدي اجعلهم مع من لا يتمثل عشر معشار 100,000 كما يقول أمير المؤمنين. هذا كيف يقول لك رسول الله عن علي حبه إيمان وبغضه كفر؟ تقول كيف بتمشي؟ تعال أقول لك كيف بتمشي، تعال تعلم لتقول كيف بتمشي. ما تجي بدوحة آل محمد تصير بدك تتفزلك. يقول ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة، مو على المعرفة، على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. بسبب هذه، بسبب معرفتكم بنا وصدقكم، تعجلت لكم أيام الظهور، فما يحبسنا عنهم أكثر، اللي بيخبينا عنهم واللي بيخلينا ما يعرفوا لنا طريق، إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. هي مصيبة عند إمام الزمان، لذلك احتسب الحق المتعان. أنت الذي تحبس إمام الزمان، أنت حينما تغدر بالإخوان وقد أمرك بمواساة الإخوان وتعليم الإخوان في حديث آل محمد وتربية آل محمد، أن تكون علومك علوم آل محمد، مو علم خلقته من راسك وخيالات ومصطلحات ما إلى واقع، هي ما بتستطيع أن تستنقذ نملة فضلا عن هذه العوالم القادمة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الوفاء يتدرج منا إلى أوليائنا إلى الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يجب على المؤمن الوفاء بالمواعيد والصدق فيها، لأنها من كمال نفسه ولأنه تابع لنا. فإذا كنا صادقين عليه أن يكون صادق، وإذا كنا أوفياء عليه أن يكون وفيا. ولذلك قال الباقر عليه السلام أربع من كنا فيه كمل إسلامه وأعين على إيمانه ومحصت ذنوبه ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه، وهي الوفاء بما يجعل على نفسه لله، الوفاء بما يجعل على نفسه لله، وصدق اللسان مع الناس، والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس، وحسن الخلق مع الأهل والناس. هذه حسن إسلامه وماذا؟ وأعين على إيمانه. طبعا ما كمل إيمانه، يكتمل الإيمان بتمام المعرفة والانقياد لها. أنت حينما تعرف عليه صلوات الله وسلامه عليه أنه يد الله المبسوطة، تعلم أن التوجه إلى غيره فقير، فتربط نفسك عليه. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من المعرفة. لذلك لا ترى شيعيا ومواليا لحضرة علي يسأل الناس إلحافا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال أسرع الأشياء عقوبة رجل عاهدته على أمر وكان من نيتك الوفاء به ومن نيته الغدر بك. تجي أنت بدك توفي له وهو أصلا عم بيقول لك إيه ما مشكلة، وبركبها لأنه بده يطعن فيك ويغرقك. هذا أسرع شيء في العقوبة في دار الدنيا، وخاصة للمؤمن، فكيف بأولياء آل محمد عليهم السلام؟ ولذلك قال أمير المؤمنين أفضل الأمانة الوفاء بالعهد. الله جعل هالنفس أمانة عندك، ردها إليه في الطاعة، ردها إليه في حبسها على ما يحب. ولذلك قال علي بن الحسين خير مفاتيح الأمور الصدق وخير خواتيمها الوفاء. فإذا حصل خير المفاتح وخير الخاتمة. وما يقابل عنوان الوفاء هو مقام الغدر، والغدر بالعهود الإلهية وبعهود المؤمنين، والغدر برسول الله، والغدر بآل الله. ولو أن هذه الأمة أمرها الله في كتابه أن تغدر بآل بيت رسول الله لما زادت على ما صنعت. قال الله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ شو الانقلاب؟ الله يثبت أن هناك أمة ستنقلب. كيف؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ شو كانت العقبة لهم؟ أنهم كانوا في الجاهلية، كانوا كفارا. كيف ينقلب؟ حينما ينبذ عهد رسول الله وعهد الله لهم فيما أمرهم بالتوجه إلى حضرات الأئمة صلوات الله عليهم والأخذ عنهم. قال: لتركبن طبقا عن طبق. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء. تركبن طبق عن طبق في كتاب الله، أنه في الأمم السابقة ما طعن بشمعون بلعم بن بعورة أو يوشع بن نون، ما طعن فيه وطلع بديد عليه ورجع بث فيهم وفي قوم يوشع الفاحشة وعلمهم كيف يستنزل العذاب الإلهي. إذن الطعن في الأوصياء هي سنة الأولين، لماذا تستقبحونها على قوم شعيب وهود وصالح وإبراهيم ونوح وموسى ولا تستقبحون وعيسى ولا تستقبحون على أنفسكم؟ لذلك إذا قال لك لا هذه في الأمم السابقة، قال له الله بيقول لك لتركبنها طبقا عن طبق، ولو كما في قول رسول الله: ولو دخلوا حجر ضرب لدخلتموه. حذو النعل بالنعل. وفي مستدرك الوسائل عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له فيما عهد إليه: إياك والغدر بعهد الله. طبعا هو من باب الإشارة، والعلي هو عهد الله. والإخفار لذمته، فإن الله جعل عهده وذمته أمانا. بدكن الأمان؟ أوفوا بالعهد بيوصل لعنكن الأمان. أمضاه بين العباد برحمته، أمضاه بين العباد برحمته. وقال رسول الله فيما أورده الكافي: يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلا شطة حتى يدخل النار. لأن الغدر بالعهد الإلهي وعدم الوفاء به يستوجب ماذا؟ النار. هو من أنكر آية بيستوجب النار. 600,000 آية، 600,000 حديث، وستمائة ألف سنة، والله ما خلى نبي ولا ما مرأوا بهذه العناوين. بدكم أكثر من هيك حجة؟ والله بيلكم ذرية بعضها من بعض، وأنت بتقلي أبو فلان وأبو فلان. مين أبو فلان؟ مين؟ وعن الأصبغ بن نبات قال أمير المؤمنين ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيها الناس، لولا كراهة الغدر كنت من أدهى الناس. ألا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار وليس في الجنة. ما حدا يعتبرها شطارة، بل هي في النار. ولو كانت شطارة لتمثلها أمير المؤمنين عليه السلام، لكنت أدهى الناس، أدهى الناس. حسب لكم معاوية عم بمرقها وفلان عم بمرقها، لا، إنما هي حجج إلهية لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا علم هذا علمنا أن الغدر أيضا من الغدر، كما قال أمير المؤمنين، هو إذاعة السر. كيف تغدر بأخيك؟ أن تزيع سره، وهذا غدر أعظم. ومن هذا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم سموا إذاعة السر من أعظم الذنوب، لأنه فيها يصل المرء إلى إراقة الدماء. فإذا وفى الإنسان بمقام العهد الإلهي والتزم بما أمره الله ولم يتخذ من دون الله أولياء، دخل حين ذلك نفسه في الانجذاب إلى هذه الحقيقة، سماها الله سبحانه وتعالى الحب، وهي في حقيقتها الإيمان. ولا يسمى المؤمن مؤمنا حتى يكون منجذبا ومصدقا ومحبا، لأن من يبغض لا يستطيع أن يعبد. بل سوف تنعكس ماذا؟ أفعاله الخارجية على طبق قلبه، لأن المراد من الإيمان هو عنوان قلب، والتصديق في القلب، وقد أوردنا هذا مفصلا في البحوث الماضية. قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحب الإلهي، الحب الإلهي، كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعل لهم أجر أداء رسالتهم على الله، إن أجري إلا على الله، إلا حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضرة رسول الله، فقد جعل أجر رسالته على الناس، فأمرهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أوجب على الناس وجوب المحبة، ومن صلى من غير حب فإن صلاته غصب، قد أخذها من غير أن يدفع ثمنها، وهي سيعاقب عليها يوم القيامة فضلا أن تكون غير مقبولة منه. قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومقام الحب هو في الإنجذاب، لذلك قال الله إن كنتم تحبون الله، كيف دلالة حب الله؟ قد يدعي هذا أني بحب الله وبيطلع عنده حب الله، بيحمل موسيقى وبيصير يغني له على شوي، وهذا بحب الله بينطلق بالفضاء الرحب، وهذا بحب الله ما أدري لوين بيوصل، وهذا بيمشي بالبستان. الله سبحانه وتعالى جعل دليل محبته هو اتباع حضرة رسول الله، ولم يسمي شيئا آخرا حب، بل سماه خيالات. فقال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوا إن كنتم تحبون الله، اتبعوني، اللي بحب الله هو متبعي ويأتمر بما أمره، وقد أمرته أن يسأل، قد أمره الله أن يسأل أهل الذكر، وقد أمرتهم بطاعة أهل بيتي. ولذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هناك ما آمن بالله من لم تكن نفسي عنده أحب عليه من نفسه، هنا الله سبحانه وتعالى من لم ينصبه سماه أندادا، لم يجعل فلانا وفلانا، ولا يجعل بلعم بن بعورة، بل جعل يوشع بن نون من الذين اتبعوا بلعم بن بعورة وكان له أتباع اتبعوه وشقوا بني إسرائيل كانوا في النار. الله سبحانه وتعالى يقول لهم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس، هذا مدعي الإمامة والوصاية بعرض يوشع بن نون سماه الله سبحانه وتعالى كلبا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني من غير إذن الله، الله أذن لرسوله وأذن لآله بيت رسول الله وللأئمة في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولا يشك أحد أنها في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه المتصدق في ركوعه. فإذا الله جعل ولاية علي وولاية محمد ولايته، فإذا هو الذي أذن في علي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطيعوا ولداي الحسن والحسين، وقالوا الأئمة وسموا الأئمة، ولكن القوم لا يريد أن يكون الملك والشهرة لبيت محمد كما صنعت بني إسرائيل مع طالوت. هلأ خلي يخلص لنا المعركة ونحن نرجع نحبك من شيلة من بيت بنيامين ونحط بيت مين؟ يهوذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. حب الله كيف عرفنا؟ بحب رسول الله، اتبعوني باتباع رسول الله، بمودة من؟ آل الله. قل لا أسألكم عليه، الله يقول مو رسول الله، الله يقول، الله يأمر من يريد أن يعطيني شكرا ثواب ما بلغ رسول الله من رسالاته فعليكم بحب آل الله، ومن يحب آل الله ويحب أعداءهم فهو رجل أعور. لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لرجل في جوفه من قلبين. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني هناك ارتداد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبالإجماع ضرب على فخذ سلمان وقالهم في آخر الزمان: قوم هذا ينقل الله سبحانه وتعالى نصرتنا من العرب إلى ماذا؟ إلى أهل فارس. ليش؟ أذلة على المؤمنين، لا وجود لأنفسهم أمام المراد من المؤمن الأئمة عليهم السلام، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، لا يرون طاعة للكافر بل يرون طاعة للذين آمنوا، لأنه لا تكون النفس ذليلة حتى تكون عابدة أي طائعة. وهذا ما أمروه أن يكونوا مع الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شو بكون تقولوا له؟ شو اللي دخل الله ورسوله وهيك عهد وأنا بنفذ عهد الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لتسمعن أذن كثير من أهل الكتاب، أذن كثير والذين أشركوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: مو بس إنسان غريب، دير بالك حقدك وحسدك على آل بيت رسول الله، هو الذي جرك لولاية الأنداد، ومصالحك هو اللي جرتك لولاية الأنداد. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أكثر الله سماهم أولئك لأن الإيمان كيف أصبح؟ حب محمد وآل محمد هو الإيمان، كما تلونا حبه إيمان وبغضه كفر، لأن الله أوجب حبه، فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا أعجب ما أعجب، يدعون محبة آل محمد ولم يبقى أرض لم تسقى من دماء آل محمد. هذه إذا بتحبوهن وهيك، كيف لو كنتم بتبغضوهن شو بيصير؟ أطفالهم ذبحت. فيك تقلي في المغرب ليش وصلوا بني هاشم إلى البلدان وشردوا؟ فيك تقلي ليش القاسم بن موسى بن جعفر راح اشتغل ساقي ماء في أحد الدار حتى لا يكشف هويته؟ فيك تقلي ليش دور آل محمد ما بقي فيها رجل إلا ما شرد في الأرض وأنتوا بتدعوا حب آل محمد؟ بل تحبون أعداء آل محمد. الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. ومن حاد آل محمد حاد الله ورسوله، لأن الله أمر بمودتهم والرسول أمر بمودتهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما أدري منين بيجيبوا دينهم، والله ما بعرف. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا هيدي أحب عليكم من طاعتنا تربصوا خليكم حتى يأتي الله بأمره، وهو أمر إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال: حتى المساجد ليست مساجد ممدوحة ما لم تقم يقام فيها عهد الله، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى مساجد ضرار، وأمر رسول الله بهدمها وقال: هذه مساجد لإبليس وليست لله. لذلك قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ومعلوم أنك لا يمكن أن تكون متطهرا حتى تتبع آل محمد، لأنه ومن تبعني فإنه مني، وقد عرفهم الله سبحانه وتعالى ويطهرهم تطهيرا، فلا تكون طاهرا إلا بهذه الحقيقة. ولكن الله حبب، لذلك قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون. وقال الله سبحانه وتعالى في صفة هؤلاء: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. وهذه في مواساة الإخوان المؤمنين المتعاهدين، يحب من هاجر إليه، وآل الله سلام الله عليهم يحب من هاجر إليهم في الزيارة. ولذلك قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه ما أمرنا أمتنا عليهم السلام، أن نؤثر بعضنا بعض ولا نغدر بعضنا ببعض ولا يبغض بعضنا بعض. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. أولا اثبت أن هذا سبيل الله الذي أمرك به رسول الله وحضرات الأئمة، حين ذلك الله سبحانه وتعالى يحب أن يراكم، وهي مؤولة. سيأتي يوم تثبت هذه الآية حينما تكون جنود الحجة صفا واحدا. قال الله: والله يحب المحسنين. هناك طوائف أحبها الله. المحسن، ومعلوم المحسن هو من صفة الحسنة، وقد فسرت الحسنة ولايتنا أي المتولي، والسيئة هي ولاية عدونا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حتى لو بدك ما كنت على الدين وتبت تدخل في محبة الله، فإن الله يحب المتقين. ومعلوم أن من يتقي مخالفة رسول الله وعهد الله يسمى تقيا. والله يحب الصابرين أي المنتظرين لإمام الزمان بأحد مصادقه. إن الله يحب المتوكلين، وإن الله يحب المقسطين. في مقابل محبة الله ورسوله، الشيطان زين للناس حب الأنداد وحب الجاه وحب الكثرة وحب الشهوات وحب الخيل وحب المراكز. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حيث ضمن الله أن ثمرة مقام الحب لله ولرسوله الثمرة للبقاء وليس للدار الفانية. لذلك قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. طيب من نضم ناطرين ناخذ الثمن من علي للآخرة؟ لا يا حبيبي، انت بالدنيا بتاخذ، بس خذ كفافك، ما تطلب الكثرة، ما تطلب اكثر مما تحتاج، وما تسكن اكثر مما تحتاج، وما تجمع اكثر مما تحتاج بطنك وتشبع. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. لا، من العطاء هلا. الصد عن سبيل الله هو ولاية أمير المؤمنين وولاية الأئمة والطاعة لهم وعدم البراءة من أعدائهم ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء أولئك الذين إن كانوا في ضلال بعيد هنا، فصورتهم في الآخرة أنهم ينادون من مكان بعيد، لا يسمع لهم صوت، لا يلتفت إليهم. ومن هؤلاء قسم يحب أن يجرح المؤمنين وأولياء آل محمد. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وإن كانت في تهمة الزنا لكن مصادقها متعددة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة، بل شتهم على أولياء آل محمد. هؤلاء لا تحسبهم بمفازة من العذاب، سواء كان في الدنيا وبالآخرة. الله مش عم بيقول لهم بس بالآخرة، لا وبالدنيا. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل إيمانه. تسأل عن كمال الإيمان، هو الحب لله والبغض لله. ما أنا بحب لا الله، يمكن ممكن تكون عم تحب إبليس لا الله. أنت دير بالك، هل إبليس يعتبر مدد إلهي؟ هل الله قال لك من أطاع إبليس كمن أطاع الله؟ هل نصبه الله أمنت جعلته أندابا؟ ولذلك عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ نعم، هي حالة خفقان قلبي وانجذاب قلبي. ثم تلا هذه الآية: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الزينة في القلوب هي الخفقة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا كانت ولاية محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهم هي الإيمان، فأعداؤهم هم الفسوق. ولذلك عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. يعني أي أشد شيء؟ وقال بعضهم الصلاة، وقال بعضهم الزكاة، وقال بعضهم الصيام، وقال بعضهم الحج، وقال بعضهم العمرة، وقال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما قلتم فضل وليس به. إيه اللي عم تقولون فيهم فضل، ولكن مش هيدا هو أوفق عرى الإيمان. هذه من عرى الإيمان، ولكن أوفق الذي يجمع هؤلاء ويقيم هؤلاء، ولكن أوفق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله. إذا كان الحج مطلوب كعرى، فأوثق الإيمان الذي هو التولي والتبري والحب فيه والبغض فيه هو عنوان مطلوب أكثر من الصلاة. هذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولذلك أصبح الحب علامة من علامات المؤمن، علمه بالله أول شيء، لأنه إذا ما كان عالم بالله فحبه وبغضه ما ممكن أن يكون شو على خير، ما ممكن أن يكون على ميزان. يقول: علمه بالله ومن يحب ومن يبغض، لأن أمرنا أن نحب أولياء الله وأن نبغض أعداء الله. وعن أبي عبد الله قال عليه السلام: إن الرجل لا يحبكم، لأن أئمتنا عليهم السلام حينما شملوا أولياءهم بهم فقال: ومن تبعني فإنه مني. أصبح الحب للأولياء حبا لأئمتنا، الولي الذي ينقل كلام أئمتنا وهو متعبد بقول أئمتنا، وهذا هو المراد من الولي الملتزم بكتاب الله وعترة أهل بيته، ولا ينكر فضلهم. هذا شرط أساسي، لأن الفضل هو فوق التواتر، ولا يستهين ولا يستوهن هذا الأمر، هذا شرط أساسي. قال: إن الرجل لا يحبكم وما يعرف ما أنتم عليه، فيدخله الله الجنة بحبكم. بس بينجذب لك وينبسط لك، هذا الانجذاب الله سبحانه وتعالى فوت على الجنة. هلأ كيف مؤمن مسلم؟ هلأ مطلقة هون المسلم وغير المسلم، وسيأتي بيان كيف يوفقه الله سبحانه وتعالى. وإن الرجل لا يبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه، فيدخله الله ببغضكم النار. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته، أول شيء فرع التولي والتبري هذا، لأن طاعة الله الكبرى كما قال رسول الله عرى أوثق عرى الإيمان. ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعته ويحب أهل معصيته فليس فيك خير، والله يبغضك والمرء مع من أحب. مع أهل الطاعة وأهل المعصية. الكفر والفسوق والعصيان الذين هم الأنداد هم حقائق المعصية ورأس المعصية، أما تلك فهي فروع لتلك الذات البعيدة عن الحق المتعال. لذلك أبو عبد الله عليه السلام قال: من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين لا أكثر منها، فلا دين لا. سيدة زينب سلام الله عليها تسأل حضرة أمير المؤمنين: أتحبنا يا أمير المؤمنين؟ قال: وكيف لا أحبكم؟ هو ينظر من جهة وهي تنظر من جهة أخرى، وهي تنظر من جهة الأبوة وابنوه، ينظر أنها مظهر لآيات الله. قال وكيف لا أحبكم وأنتم فلذة كبدي؟ قال كأبته الحب لله والشفقة للعيال، مما يعني إذا كانوا العيال بعد مش مميزين أمورهم، يعني أشبه بجوابين، جواب من أمير المؤمنين تممته السيدة زينب في سؤالها، يعني إذا بعد ما أخذوا خيارهم الشفقة عليهم، أرجو لك الخير وأبغض لك الشر، هذه شفقة. فإذا دخل فأصبح طائعا حين يكون مع رسول الله، لأن الله قال ومن تبعني فإنه مني. في تفسير الإمام العسكري في حديث عن أبي محمد العسكري عليه السلام أنه قال سأل المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أخبرنا عن علي، أهو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ أدمحك النبي عن علي، صاروا بدين يقولون شي حجة يوقفوا حد فضائل علي بن أبي طالب. قاموا شو طلعوا سووا المنافق، لأنه هذا اللي عم يسأل، قال له المنافقين، قال له مين أفضل علي ولا الملائكة؟ مش الملائكة، فهمنا الملائكة علي أفضل منها، بس الملائكة المقربين هل علي أفضل منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبول وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي، مش علي، من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قدر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. مو علي، شيعة علي اللي بيخلصوا من هذه، نظف قلبه من القذر والغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب، هم بصير أطهر من الملائكة، بل الملائكة تتطهر به. وفي أمال الشيخ الصدوق رضوان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، نعم، عن حنش بن المعتمر قال دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقلت له السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، كيف أمسيت؟ شو قال له أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال أمسيت محبا لمحبنا مبغضا لمبغضنا، وأمس محبنا مغتبطا برحمة الله كان ينتظرها، وأمس عدونا يرمس بنيانه على شفا جرف هار، فكأنما ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنم، وكان أبواب الجنة قد فتحت، وكأن أبواب الجنة قد فتحت لأهلها، فهنيئا لأهل الرحمة رحمتهم، والتعس لأهل النار والنار لهم. يا حنش، من سره أن يعلم أمحب لنا أم مبغض فليمتحن قلبه. كيف؟ كيف يمتحن؟ اسمع، فإن كان يحب ولينا، مش اللي بحب علي وتطعن بسلمان وأبو ذر وشهداء كربلاء وأصحاب الحسن المؤمنين وزرارة وغيره، لا، فإن كان يحب ولينا فليس بمبغض لنا، وإن كان يبغض ولينا فليس بمحب لنا، إن الله تعالى أخذ ميثاقا لمحبنا بمودتنا وكتب في الذكر اسم مبغضنا، نحن النجباء وأفراط أفراطنا أفراط أنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ذات يوم يا عبد الله احبب في الله وابغض في الله ووالي في الله وعادي في الله. هذا الحديث كل الناس بترويه، لكن بيقطشوا الباقي، بيسكتوا عن الباقي. حب في الله وابغض في الله، ما شاء الله كم مدعي الله، هيدا الله اللي بحبه، إذا حبيته بحبني، وين كيف دلني عميزانه. الله قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ كيف حدا بيعبد الشيطان؟ قال من أطاع الأنداد فقد عبد الشيطان، عبد بمعنى أطاع. نعم، وعادي في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، يعني ما بتكون حققت ولاية الله سبحانه وتعالى إلا في ذلك. ما حدا يقول لي بي وعشيرتي وأمي، بيك وأمك وإخرتك هو محمد وعلي، وقد ورد هذا في كثير من الأحاديث، أن تقدم أبوة محمد وعلي على أبويك النسبيين، نعم ولاية إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. طب ما هذا كثرت صلاته وصيامه، مفروض إذا هيك بالمطلق بالهوى أنه لازم يكون يحب الله. يقول وإن كان هيك لا تقبل، وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا. رسول الله يقول لكم أنتم الذين لملبسين دشداشة بيضة وحاطين عطر وظاهرين مثل الملائكة من المسجد اللي بتسموه إياهم في قدم الزمان، رسول الله يشهد أنه أكثركم تأخيتم على الدنيا ولم تتأخوا على الآخرة في المؤاخاة. نعم وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون. مش بيتحببوا في الله وبيتبغضوا في الله، لا، مصالح وين؟ وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا، ما له قيمة هذه المصالح، ما له قيمة. فقال له وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعديت، لأنه ربط الولاية بالحب لله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله. طب إذا كانت الأخوة والطوب الأبيض ودخول المسجد وكثرة الصلاة وكثرة الصيام مش هي ميزان لنعرف حالنا أننا منحب في الله ومنعادي في الله؟ طلع واحد ذكي وفقيه وسأله، قال له طب يا رسول الله كيف نقدر منحدد أننا أحببنا في الله وعادينا في الله؟ نعم، فقال له وكيف لي أن أعلم أني قد وليت وعاديت في الله عز وجل، ومن ولي الله حتى أواليه ومن عدو الله حتى أعاديه. مما يعني أن الصحابة وغيرهم مش أولياء الله، لأنهم أولا تأخوا على الدنيا، وثانيا هذا يقول له حدد لي، كنت مفكر أني إذا بولي المسلمين عامة واللي بيعيشوا بهالمدينة معك عامة بصير ولي الله، لا، وبصير معادي في الله ومحب في الله، ومفكر حالي إذا بحب هالرهط الموجود اللي تآخوا وتواددوا على الدنيا بكون حين ذلك أنا معادي في الله ومحب في الله. لكن إذا هيدي مسألة الدنيا وما بتغني من الله شيء، دلني على ولي الله ومن عدوه حتى أعاديه. يعني اختلطت الأمور، ربما العدو يكون هون موجود لأنه كلنا عم يتآخوا على الدنيا. فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي فقال أترى هذا؟ فقال بلى. قال ولي هذا ولي الله، شيعة علي وليس علي، ووالي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك، وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك. برأ هذا الميزان وأتبعه من الميزان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل توفيق لمقام المحبين، لم يوفق حتى من يشهد بالشهادتين ويلتزم بالإسلام إلى هكذا توفيق. ربما إنسان يموت يهوديا أو نصرانيا، عندنا من مات ولم يحج مات ميتة يهودية، يعني من أنكر الحج. في تفسير الإمام العسكري هناك رواية مهمة جدا وتبين مقام ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا، ألا من مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان. وهذه الرواية بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. طيب مات على حب آل محمد، يمكن لليهودي والنصراني ومن شبع عبادة الشمس والقمر أن يقع في قلبه حب محمد؟ ماذا يحصل؟ انظر إلى هذه الرواية، هل يدخل الجنة؟ هناك رواية أنه كان هناك رجل من أهل الكتاب يحب علي بن أبي طالب، فحينما مات اغتم علي عليه السلام لموته، لأنه كلما كان يخرج في الصباح ينتظر أمير المؤمنين أن يمر حتى ينظر في وجهه ويتبسم. قال رسول الله تحب أن تراه يا علي؟ قال نعم. وإذ به في الدرجة الرابعة من السماء تحت زبرجة خضراء، قال هذا مقوما أحبك من اليهود والنصارى. كيف وصل له الرتبة؟ هنا الإمام العسكري عليه السلام يوضح هذه الحقيقة، يقول في حديث طويل عن الله عز وجل أنه قال يا آدم لو أحب رجل من الكفار أو جميعهم، جميع الكفار، رجل من الكفار أو جميع الكفار، رجل من آل محمد وأصحابه الخيرين، لأنه ولي آل محمد كسلمان وأبي ذر هو ولي لعلي، انظر والي ولي هذا وليس هذا، ولي هذا، لكافأه الله على ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان، كما يختم لكثير من المسلمين بالكفر واليهودية والنصرانية. هذا حدثنا فيه سابقا، لكن ما كنا نشير إلى عنوان الحديث. ثم يدخله الله الجنة، هذا لا عليه صلاة ولا صلاة، لأن الإسلام يجب ما قبله، مش هيك؟ إن الله ليفيض على كل واحد من محبي محمد وآله محمد وأصحابه من الرحمة ما لو قسمت على عدد كعدد كل ما خلق الله من أول الدهر إلى آخره، وكانوا كفارا لكفاهم ولأداهم إلى عاقبة محمودة الإيمان بالله حتى يستحقوا به الجنة. يعني بيوفقون هيدي العديلة حين الموت للمسلم، وقت اللي بيقلبوا يهودي ونصراني، ومقتضى العدل أنه يعطي النصراني المحب لآل محمد عليهم السلام هذا الأمر. ما تتعجب إزليخة لا كانت نصرانية ولا كانت على دين، بمجرد أن دخل حب آل محمد على قلبها نقلها الله سبحانه وتعالى إلى مقام أمر نبيه أن يتزوجها. عن أبي عبد الله قال: استأذنت زليخة على يوسف فقيل لها: إن نكره أن نقدم بك عليه لما كان منك، أنت بالأخير كنت كافرة وفاجرة ودزيتي السجن وتهمتي بتهمة ما إلى واقع. قالت: إني لا أخاف من يخاف الله. فلما لأنه جربته، فلما دخل قال لها: يا زليخة ما لي أراك قد تغير لونك؟ قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيد وجعل العبيد بطاعتهم ملوك. قال لها: ما الذي دعاك يا زليخة إلى ما كان منك؟ قالت: حسن وجهك يا يوسف، يعني اشتهت له صورته الخارجية. فقال: كيف لو رأيت نبيا يقال له محمد يكون في آخر الزمان صلى الله عليه وآله أحسن مني وجها وأحسن مني خلقا وأسمح مني كفا؟ قالت: صدقت. قال: كيف علمت أني صدقت؟ كيف عرفت؟ قالت له: صدقت. قالت: لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي. الله. فأوحى الله عز وجل إلى يوسف أنها قد صدقت، أنه مظبوط عم تدعي الحب، وأني قد أحببتها، الله، لحبها محمدا صلى الله عليه وآله، فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوجها. صارت محبوبة الله، صارت من المتطهرين من التوابين، وفقت لكل شيء. أنت كيف تدعي حب آل محمد، حب محمد، وأنت تصنع ما تصنع وتشارك مع أهله أحد؟ ومعلوم أن أهله الحسن والحسين لا أزواجه، لأن الزوجة إن طلقت قيل لها: ارجعي إلى أهلك، ولا ترجع ولا تسمى أهل الرجل. لذلك قال رسول الله: توسلوا بمحبتنا إلى الله تعالى واستشفعوا بنا، فإن بنا تكرمون وبنا تحبون وبنا ترزقون، فمحبونا أمثالنا غدا كلهم في الجنة. هذا خليك أنت والله، افتح كرت الله، ما فتح كرت لحدا يا عمي. إبليس كان بالسماوات وما فتح له كرت، وكرت كان المفتوح هو السجود لآدم. بدك الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، بدك تبايع الله حط إيد محمد، يد الله فوق أيديهم وكانت يد محمد صلى الله عليه وسلم. ما في كل واحد يفتح لي طريق من غير محمد وآل بيته والله، وبتخيل وما شاء الله عشوائي بتحسه مثل سكرة الشعراء. توسلوا بمحبتنا إلى الله واستشفعوا بنا، فإن بنا تكرمون، بغيرنا ما بتكرم، وبنا تحبون، تحبون، وبنا ترزقون، ترزقون، فمحبون أمثالنا غدا كلهم. ليش قال أمثالنا؟ لأنه ومن تبعني فإنه مني. ولذلك قال الله في مقام البغض: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. يثبت مقام البغض لمحمد بمحبة من؟ أعدائه، بمحبة قتلة أهل بيته. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا، إلى آخر الآية. ولذلك قال: تسرون إليهم بالمودة. هؤلاء الذين أخرجوا رسول الله وأخرجوا آل بيت رسول الله، المسر لهم بالمودة. الله سبحانه وتعالى ينهانا: لا تتخذوا عدوكم وعدوي، أو عدوي وعدوكم. ولذلك قال في الكافي، قال رسول الله: اللهم ارزق محمد وآل محمد ومن أحب، قال رسول الله، ومن أحب محمد وآل محمد العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمد وآل محمد المال والولد، لأنه بده يشغلهم. ولذلك قال أبو عبد الله: إن الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن أبغض، وأن الإيمان لا يعطيه إلا من أحب. وقال رسول الله: لا يبغضنا أهل بيت أحد إلا بعثه الله أجزما. وقال الصادق عليه السلام: من جاء بالحسنة قال الحسنة حبنا ومعرفة حقنا، والسيئة بغضنا وانتقاص حقنا. لا مش هيك، ولا مش هيك أهل البيت، دير بالك يكون انتقاص، تكون قد كسبت السيئة. ولذلك قال لرسول الله: أنا سيد ولد آدم وأنت يا علي، والأئمة من بعدك سادات أمتي، من أحبنا فقد أحب الله، ومن أبغضنا فقد أبغض الله. ما في طريق لحب الله إلا الدلالة عليه. ومن ولانا فقد والى الله، ومن عادانا فقد عاد الله، ومن أطاعنا فقد أطاع الله، ومن عصانا فقد عصى الله. لذلك قال رسول الله: أيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا يوم القيامة، وإن أدرك الدجال آمن به، وإن لم يدركه بعثه حتى يؤمن به من قبره. بيرجع ليؤمن فيه وبيكون مع الدجال. ولذلك قال رسول الله فيما أورده جابر الأنصاري بن عبد الله الأنصاري: خطبنا رسول الله فقال: أيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا. قال: قلت يا رسول الله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فضلا عن الشهادة. لا، نقر حاله بالصلاة والصيام، بعثه يهوديا. لذلك قال أمير المؤمنين: لو ضربت المؤمن على خيشيمه على أن يبغضني، ما بغضني، محب، ما بيترك، هو يؤمن أن هذا نبع الله وباب الله. ولو أعطيت الأقانيم السبع للكافر على المبغض على أن يحبني، ما أحبني. ولذلك قال الباقر عليه السلام: احبب حبيب آل محمد وأن كان فاسقا، وابغض مبغض آل محمد وأن كان صواما. نعم، أنت أبغض عمله لكن له ما بتبغضه، لكن عدو آل محمد له بتبغضه وإن كان عمله ما بتنظر له، لأنه ما له وجود، لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعن أبي عبد الله قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجل يقول أنا أبغض محمد وآل محمد. ولكن ليش؟ لأنه الله أجابها أي في القرآن، هلأ بلا زغر النواصب عم بيقولوها، نحن منحب الحسن والحسين ومنحب الأئمة زين، وفلان قاتل الحسين كمان منحبه. عجيب، مين كيف تتبع، كيف تمشي؟ لو راح هيدا بطريق هيدا بطريق، مين تتبع؟ ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا، ويعلم، ولذلك ينصب لكم العداء. ما بيقدر خانق القرآن، قال له وقال له هو بيبغضك لأجل علي، بس ما قادر يصرح. ولذلك قال رسول الله: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن من تعوذ بالله منه أعاذه الله، وتعوذ من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ وهيدي الرواية كتير فكروا فيها يا أخوان. أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت، اف عجيب. قالوا يا رسول الله وكيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ الله أنزل منازل ما أنزل أحد فيها. قال بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا. نعوذ بالله أن يدخل ذرة في قلوبنا ممن يبغض جيعت عليه، لأن الناصب من نصب لكم. من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا، فإن من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله عز وجل منه بريء. إلهي بحق حضرة إمام الزمان اجعلنا من محبي أولياء آل محمد وخداما لهم، إنك ولي الإحسان. وارضي قلب حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه عنا إله الحق آمين، وعجل فرجه، انصر ناصريه، واخذل خاذليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.